أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، عليكم السلام. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعجل عنه. لا زال الكلام في استعراض الشواهد والقرائن الموجودة في كتب الحديث والرجال والفقه، تلك الشواهد على أننا نعلم إجمالا بصدور أكثر هذه الأخبار الموجودة بين أيدينا والواصلة إلينا، نعلم إجمالا بصدور أكثرها عن المعصومين عليهم السلام. وقرأنا بعضا من تلك الشواهد والقرائن الدالة على كيفية صدور الأحاديث ووصولها إلينا، وكيفية اهتمام أرباب الكتب سواء على مستوى، عليكم السلام، أصحاب الكتب الأربعة أم المتقدمين عليهم. والآن نقرأ بعضا آخر المتبقي من تلك الشواهد التي يخرج الشيخ من خلالها إلى أن نعلم إجمالا بصدور أكثر تلك الأخبار، إن لم نقل جلها إلا ما شذ منها. قال رحمه الله: وكانوا يتوقفون، من جملة الشواهد على مدى وشدة اهتمام الرواة واهتمام الأصحاب بالأحاديث الشريفة عليكم السلام، وأنهم لا يودعون منها في تصانيفهم إلا بعد أن يطمئنوا ويثقوا. قال: وكانوا يتوقفون، أي الرواة يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عنه. في أوائله كان على الحق، أي كان إماميا 12، ثم بعد ذلك عدل عن الحق. وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة، يعني وإن كانت كتب هذا المن اللي كان على الحق ثم صار عند عدول، كانت كتبه ورواياته قد صنفها حال الاستقامة. هو حال الاستقامة كتب، صنف، كتب الأحاديث، جمع الأحاديث في كتابه، لكن بعد ذلك ماذا؟ عدل عن الحق. نجد أن الرواة كانوا يتوقفون في الأخذ من هؤلاء حتى أذن لهم الإمام عليه السلام. يعني هذا حتى غائية المن لتوقفهم، يعني كانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق ثم عدل إلى أن يأذن لهم الإمام عليه السلام. وبما أن المطلب في الماضي فاستعمل صيغة الماضي حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائب الإمام. فحينئذ نحتاج هنا إلى شاهدين، شاهدا من الإمام وأن الإذن صدر من الإمام المعصوم عليه السلام، وشاهد آخر أن الإذن صدر من نائب الإمام. فذكر لنا شاهدين. قال: كما سألوا العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال وقالوا إن بيوتنا منها ملاء، باعتبار أن هؤلاء كانوا من الواقفة، فأذن عليه السلام لهم. والإذن إنما كان أنه خذوا بما رووا ودعوا واتركوا ما رأوا. يعني أنت لا علاقة لك بعقائدهم الفاسدة، بعقيدتهم الفاسدة، وإنما اعتمد على روايتهم باعتبار أنهم ثقات في النقل. وهذا هو الذي المطلوب في ماذا؟ في الحديث الشريف. المطلوب أمانة الراوي في النقل وكونه ضابطا في النقل. أما أن عقيدته فاسدة ليست فاسدة، ليس هذا هو المعيار، سواء على مبنى الوثاقة فضلا عن مبنى الوثوق. فقط على مبنى العدالة هذا الأمر لا يتمشى. اللي مسلكه العدالة يريد أن الراوي لابد أن يكون إماميا عادلا، يعني 12 عادل. أما ما عدا هؤلاء من أصحاب الوثاقة وأصحاب مبنى الوثوق لا يتوقفون في فساد ماذا؟ في فساد عقيدة الراوي ومذهب الراوي. إلى أن أذن لهم الإمام العسكري وسألوا الشيخ، هذا الشاهد الآخر اللي يصدر الإذن مين؟ من نائب الإمام اللي هو الشيخ أبو القاسم حسين ابن روح. وسألوا الشيخ أبا القاسم ابن روح عن كتب ابن أبي عزاقر، ابن أبي عزاقر، هذا اللي كما هو الوارد في المصدر، المصدر هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمه الله، ذكر لنا هذين الشاهدين. والآن نقرأ من المصدر إن شاء الله. أيضا ابن أبي عزاقر اسمه محمد بن علي الشلمغاني اللي كان على الحق ثم بعد ذلك فسد مذهبه، عدل عن الحق. قال: عن كتب ابن أبي عزاقر التي صنفها قبل الارتداد، يعني في أوائله صنف هذه الكتب ثم بعد ذلك ارتد عن مذهب الشيعة، التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن. فكان يتوقفون في الأخذ من روايات واللي كاتبها منه ابن أبي عزاقر، إلى أن أذن لهم نائب الإمام الشيخ حسين، حتى أذن لهم الشيخ أي الشيخ أبو القاسم ابن روح في العمل بها. هذان الشاهدان نقرأهما من المصدر وهو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، مجلد واحد صفحة 389 تحت رقم 355، وهنا لجنة التحقيق أيضا مصدرين هذا المصدر، لكن أنا أقرأ من المصدر. وقال أبو الحسين بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه، خادم الشيخ حسين الحسين بن روح، قال: سئل الشيخ، يعني أبا القاسم رضوان الله تعالى عليه، هذا يعني من الشيخ الطوسي، ترجمة من الشيخ بين خطين، سئل الشيخ يعني أبا القاسم، يعني الشيخ منه الحسين ابن روح نائب الإمام، عن كتب ابن أبي العزاقر. وإلا هنا النسخ فيها نوع من الاختلاف، أنه ابن أبي عزاقر أو عزافر في نسخة رأسا ابن عزاقر بدون أبي، وفي نسخة ابن عزافر، لكن هذه النسخ بعد أن نرجع إلى المصدر بعد هذه النسخ لا يكون لها كثير مزية وكثير اهتمام بعد أن نرجع إلى المصدر. في المصدر ابن أبي عزاقر اللي هو محمد بن علي الشلمغاني، وفي كتب الرجال أيضا بهذا العنوان بعنوان ابن أبي العزاقر. طب سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم، بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، أي اللعنة خرجت فيه من الناحية المقدسة، فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال، يعني الشيخ الحسين بن روح، فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، يعني الإمام العسكري، أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملا؟ فقال صلوات الله عليه خذوا بما رووا، هذا إذن من المعصوم، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. فهنا الشاهدين اللي ذكرهما الشيخ رحمه الله كلاهما موجودان في هذا المقطع اللي نقله الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة. لذا قال كانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق كالشلمغاني اللي كان على الحق ثم عدل عنه، وإن كانت كتبه ورواياته قد صنفها وين؟ حال الاستقامة، يعني قبل الارتداد عن مذهب الشيعة، إلى يتوقفون إلى أن يصدر إذن من المعصوم عليه السلام أو من نائب الإمام. والحاصل أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا، هذه الشواهد اللي والقرائن اللي نقلها لحد الآن واستعرضها، أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام أكثر، خبر أنه قال الأزمنة المتأخرة عن منه؟ عن زمان الإمام الرضا سلام الله عليه، باعتبار أن زمن الإمام الرضا عليه السلام هو الزمان الذي تمت فيه مقابلة الحديث وتم فيه تدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة، يعني لا أنه قبل زمانه لم يكن هناك حديث، لم يكن هناك نقل للأحاديث، لم يكن هناك تدوين للأحاديث. فرق بين تدوين أحاديث وبين تدوين علمي الحديث والرجال، إنما تمت مقابلة الحديث، يعني الراوي يأتي ويذاكر شيخه ويقرأ على شيخه ويقابل شيخه فيصير مقابلة للحديث، يصير هناك تصحيح، يصير هناك تعديل، وزمان تدوين علمي الدراية والرجال، ووضع قواعد، ووضع ضوابط، ضوابط للأخذ، ضوابط للقبول، ضوابط للرد، ضوابط للجرح وما شاكل ذلك. هذه إنما صارت وين؟ من زمان الإمام الرضا والأزمنة اللي بعد زمانه. لذا قال أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في مسألة التنقيح والتنقيب والتفتيش والتفرقة والتمييز، تمييز الصحيح عن غير الصحيح في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام أكثر من أن يحصى أو من أن تحصى، ويظهر ذلك للمتتبع. ثم يبقى هنا تساؤل: ما هو الداعي؟ وما هو السبب؟ وما هي العوامل التي دعت إلى هذا الاهتمام الشديد من الأئمة عليهم السلام وأصحابهم عليكم السلام؟ ما هي عليكم السلام، ما هي العوامل التي دعت إلى هذه الشدة من الاهتمام البالغ من الأئمة عليهم السلام ومن أصحابهم؟ ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله عوامل ثلاثة. العامل الأول: كون تلك الأحاديث والأخبار الشريفة كونها تعد أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الإمام فكان من المناسب جدا أن يأتي هذا الاهتمام البالغ من الأئمة عليهم السلام ومن أصحابهم، حتى أن الإمام عليه السلام قال في حق جماعة من الرواة: لولا هؤلاء الأربعة، يشير إلى زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي وأبان، لولا هؤلاء أبان بن تغلب، لولا هؤلاء الأربعة لن درست آثار النبوة. إذن مما يكشف عن ماذا؟ عن أن هذه الروايات اللي هؤلاء يحملوها، اللي حفظوها هؤلاء، اللي أوصلوها هؤلاء، إنما هي شنو؟ إنما هي تعد أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. فكان من المناسب جدا أن يأتي هذا الاهتمام البالغ في تنقيحها وتنقيبها. العامل الثاني، الداعي الثاني اللي دعا إلى هذا الاهتمام، أنه من الملاحظ أن مؤرخا ما إذا أراد أن يثبت مطلبا تاريخيا ماذا نجده؟ نجده يبذل الكثير من العناء والزحمات حتى يصل علما، حتى يصل إلى سند تاريخي دقيق لمطلبه التاريخي. قد يبحثون حتى يقع على سند تاريخي دقيق علما لمطلبه التاريخي، مع العلم أنه لا يترتب على وقوع الكذب فيها لا يترتب أي أثر ديني أو دنيوي، يعني ما تترتب هناك فد مفسدة دينية أو دنيوية، يعني على منه لا يترتب هكذا على وقوع الكذب فيها، يعني ثم ماذا صار فد مطلب تاريخي يعني لم ينقل بصورة صحيحة، ما يترتب لا أثر ديني ولا أثر دنيوي، مع ذلك الاهتمام البالغ نجده من المؤرخين. وعندها فإذا كان الاهتمام بهذه الدرجة في حادثة تاريخية فكيف الحال، فكيف الحال في تلك الروايات والأحاديث التي تعد أساس الدين والتي تكون موردا لرجوع العباد إليها إلى قيام يوم الدين؟ هذه الأحاديث اللي خصوصا اللي تترتب عليها شنو؟ أحكام إلزامية، مسائل ابتلائية، تكون موردا علما لرجوع العباد إليها إلى قيام يوم الدين، باعتبار أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فحرية بهذا الاهتمام البالغ من المشرع ومن أصحاب المشرع. هذا العامل الثاني. العامل الثالث أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد سمعوا من الأئمة عليهم السلام وتنبهوا إلى أن الكذابة كانوا يدسون الأخبار الكاذبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام. هم سمعوا من الأئمة، ومرت علينا بعض الروايات كما يذكر أيضا الشيخ بعضا أخرى من تلك الروايات، وأنهم سمعوا من المعصومين عليهم السلام، المعصوم هو يصرح بأنه كذب علي، فإن فلان كذب على أبي وأمثال ذلك، وهم أي الأصحاب تنبهوا إلى ذلك، إلى أن الكذاب كانوا يدسون الأخبار. إذن هذا يخليهم فالداعي أن ينقحوا لو لا، كانوا يدسون الأخبار الكاذبة والمدسوسة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، فكان لزاما على أصحاب الأئمة عليهم السلام الأوفياء المخلصين للأئمة عليهم السلام، كان لزاما عليهم ماذا؟ أن ينقحوا تلك الأحاديث، أن يفتشوا تلك الأخبار ويميزوا الصادر منها عن المعصوم عليه السلام عن منه؟ عن المدسوس والمجعول من تلك الأخبار. فهذه عوامل ثلاثة دعت إلى هذا الاهتمام البالغ من المشرع ومن أصحاب المشرع. قال رحمه الله: والداعي إلى شدة الاهتمام مضافا، هذا نخلي عليه الداعي الأول رقم واحد، مضافا إلى كوني، يعني العامل الأول، كون تلك الروايات وتلك الأخبار الواصلة أساس الدين، وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فكان من المناسب جدا أن يأتي هذا الاهتمام، الاهتمام بتلك الروايات كونها أساس الدين، كونها قوام شريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة: لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. اثنين، وأن، يعني مضافا إلى كون ومضافا إلى أن الناس، العامل الثاني، وأن الناس بقرينة الكتب المؤلفة في التواريخ، يراد من الناس المؤرخين، وأن الناس، يعني وأن المؤرخين لا يرضون بنقل ما لا يوثق به، يعني مطلب تاريخي ما يوثق به، ما إلى السند وثيق، ما يرضون نقل، وين في متعلق بالنقل، يعني لا يرضون بنقل ذلك المطلب في كتبهم المؤلفة في التواريخ، يا الكتب التي ما تحتاج إلى هذه الدقة، يعني شنو؟ يعني التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي. فإذا كان هذا حال المطالب والحادثة التاريخية وأن الاهتمام بهذه الدرجة فيها، فكيف لا يهتم المحدثون، فكيف في كتبهم، يعني فكيف لا يهتم المحدثون، لا يهتمون في ماذا؟ في كتبهم المؤلفة متعلق مال المؤلفة في أمور الدين، في أمور الدين متعلق بمن؟ بكتبهم المؤلفة. بس هنا يبين المؤلفة لرجوع من يأتي، يعني الجيل الذين القادم اللي راح يأتون إلى قيام يوم الدين، لرجوع من يأتي علما إلى تلك الكتب باعتبار هي أساس الدين. من هذه الكتب بها ماذا؟ بها تلك الأحاديث، بها تلك الروايات اللي هي مصادر علما لأصل التشريع، باعتبار أن السنة مصدر مصادر التشريع، تشريع الأحكام. لرجوع من يأتي إلى قيام يوم الدين، رجوعهم علما إليها، إلى تلك الكتب، في أمور متعلق بالكتب المؤلفة. يعني فكيف لا يهتموا في كتبهم المؤلفة في أمور الدين بناء على ما أخبرهم، على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج أو زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. فالإمام هو كان يرشدهم إلى أن اكتبوا الأحاديث ولا تضعوها هكذا، لأن حافظتكم ربما يعرف عليها نسيان وأمثال ذلك، ولو بسبب تقادم السن، وإنما قرروا تلك، ثبتوا تلك المطالب بمن ثبتوها بكتابتها. وعلى ما ذكره هذا بأنه يأتي على الناس، وإن كان يعني رواية، ولكن هو مضمون جملة من الروايات، لأنه بعض الروايات كلها بهذا المضمون، أنه قيد العلم. فسئل الإمام أنه بما تقيده؟ قال بكتابته. ونظائر هذه الروايات اللي بهذا المضمون، وأنه كان المعصوم يؤكد ويشدد وينبه أصحابهم على ماذا؟ على كتابة الأحاديث. وعلى ما ذكر، أي بناء على ما أخبرهم الإمام، وعلى يعني كشواهد يجيب على هذا المطلب، وعلى ما ذكره الشيخ الكليني قدس سره في ديباجة الكافي، يعني في مقدمة كتاب الكافي، من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك، وأن كتابه الكافي أصولا وفروعا وروضة يكون مرجع علما لكل من يأتي من بعد ذلك. إذن هذه الكتب إنما يرجع إليها من يأتي بعد ذلك إلى قيام يوم الدين، باعتبار أن هذه المطالب اللي في هذه الكتب إنما هي أحاديث وروايات مباركة، وهي مصادر علما لتشريع الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية. ما تنبهوا، هو يصير كرقم ثلاثة، الداعي الثالث كجملة، هنا يصير خبر للمبتدأ والداعي، والداعي إلى شدة الاهتمام ما تنبهوا. وهذن الداعيين أو العاملين خلاهم بين خطين لحد الآن. ما تنبهوا منه؟ أصحاب الأئمة له، أي لذلك المطلب. مراد من ما اللي يجينا بعدين بيانيا، من أن الكذابة، بيان لما المبهمة. ما تنبه الأصحاب له ونبههم عليه الأئمة عليهم السلام. ماذا المطلب اللي تنبهوا إليه واللي سمعوا من المعصوم من الأئمة عليهم السلام؟ من أن الكذابة كانوا يدسون الأخبار المكتوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، كما يظهر هذا المعنى من جملة من الروايات الكثيرة. وأن هناك كان تدسي دس، كان جعل، كان هناك تزوير، فهذا أيضا مما دعاهم علما، دعاهم إلى أن ينقحوا الأحاديث ويهتموا بها ويفرزوا الصادر منها عن المعصوم عن المجعول والمدسوس منها. قال: كما يظهر من الروايات الكثيرة منها أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام كتب جماعة من أصحاب الباقري والصادق عليهما السلام، كتب أصحاب الإمامين الهمامين الصادقين صلوات الله عليهما، كتبهم عرضها منه يونس على الإمام الرضا، فأنكر منه الإمام الرضا، فأنكر منها أحاديث كثيرة. أنكر أحاديث كثيرة من أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام. قال سن ذني مو أحاديث الجدي الإمام الصالح سلام الله عليه. فمعنى ذلك أن هناك أكو شنو دس، أكو جعل، أكو افتراء، وهذا الدس إنما توغلوا به في كتب أصحاب الإمامين. ثم بعد ذلك يصرح الإمام الرضا، يبين ليونس باعتبار أن يونس من أجلاء الرواة ومن الفقهاء، بحد لذلك نشوف تعامل الأئمة عليهم السلام مع بعض من النماذج، تعامل علمائي، تعامل فقهائي. يعني قلت لمكان الباء رواية ما صحيح الزرارة في باب الاستصحاب، يقول لمكان الباء، يعني هذا استدلال، هذا عندما نقف عنده يصير عندنا بحوث حوله. فإنما يقول أما لراو آخر لا، ما يذكر الاستدلال، ليش؟ لأنه يعرف أن هذا بسيط، ذهنيته بسيطة، هذا المقدار أنه أنطيل المطلب يروح ينقله وينشره لي هالمقدار. أما استدلال ما كان يقدر ينطيل لأنه ذهنه لا يتحمل. أما هناك أكو بعض الرواة لا، هم فقهاء، يعني بتعبيرنا اليوم يعني هم فقهاء ومراجع، والناس كانوا يرجعون إليهم، مو دائما كانوا يوصلون علم إلى المعصوم. قال وقال صلوات الله عليه إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. إلى يومنا هذا يعني يوم الإمام الرضا، في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فالإمام بين له. ومنها ومن تلك الروايات أن الكذاب كان يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة، ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمد، وهذا اللعن صادر من المعصوم في حقه، يتعمد الكذب على أبي، يعني إمام الباقر سلام الله عليه، ويأخذ كتب أصحابه، يعني يأخذ كتب أصحاب الإمام الباقر، وكان أصحابه، يعني وكان أصحاب المغيرة المستترون بأصحاب أبي، يعني أشبه بالجواسيس، يعني متوغلين في أصحاب الإمام الباقر، وكان أصحابه يعني أصحاب المغيرة يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدس، من كان المغيرة يدس فيها الكفر والزندقة، يعني عقائد أهل الكفر، مطالب أهل الزندقة، ويسندها، أي ويسند هذه المطالب المجعولات، هذه الأحاديث المجعولة، يسندها علما إلى أبي عليه السلام. إذن قضية واضحة هنا كانت هكذا موجودة. ومن الشواهد أيضا رواية الفيض ابن المختار، ورواية الفيض ابن المختار المتقدمة في ذيل كلام الشيخ الطائفة، تقدم هناك سابقا، إلى غير ذلك من الروايات. هذه عوامل ثلاثة ودواع ثلاثة دعت إلى هذا الاهتمام. يبقى هنا تساؤل، قوله وظهر مما ذكرنا جواب عن سؤال مقدر. حاصل السؤال مع، وهذا السؤال ينشأ من العامل الثالث، من الداعي الثالث اللي ذكر الشيخ رحمه الله، مع وجود ومع كثرة الكذابين وكثرة الأخبار المدسوسة المكذوبة في كتب الأصحاب، مع هذه الكثرة الكثيرة كيف يعلم حينئذ؟ كيف يعلم إجمالا بصدور أكثر هذه الأخبار الواصلة إلينا؟ أو جلها إلا ما شذ. يعني بعد هاي الكثرة، كثرة الكذابين وكثرة الأخبار المدسوسة، تبين من خلال الشواهد ثلاث روايات وغير الروايات اللي في هذا الباب، مع هذه الكثرة شلون إذن الآن يصير عندي علم إجمالي بمن؟ علم إجمالي بصدور أكثرها عن المعصومين، أو صدور جلها إلا ما شد عن المعصومين عليهم السلام، مع وجود الكذابين، مع وجود الأخبار المدسوسة. فيجي الشيخ رحمه الله في مقام الجواب على هذا السؤال المقدر يقول: وظهر مما ذكرنا، وين ذكرنا؟ أن الأمارات اللي ذكرها تحت عنوان والحاصل اللي قريناه في هذا الدرس، أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار، وين؟ في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام، أكثر من أن تحصى. زين، يقول من ذاك شرح يظهر، يظهر أن ما علم إجمالا من هذه الأخبار الكثيرة، هاي الروايات الكثيرة اللي نقل لنا ثلاثة منهن، ها اللي نقل لنا جيد ثلاثة منها، ثم قال إلى غير ذلك من الروايات، شنو علم إجمالا من هذه؟ أن ما علم إجمالا من هذه الأخبار الكثيرة، بيان ما علم من وجود الكذابين. مو هو المعصوم جاء يقول أن أبا الخطاب كان يكذب علي، كان يكذب على أبي عبد الله عليه السلام، وكان يكذب على أصحابه، من وجود الكذابين. بعد وعلم إجمالا من هذه الأخبار الكثيرة، وعلم إجمالا من، وما علم إجمالا من وضع الأحاديث الكاذبة، من وضع ووضعي يعني عطف، وما علم إجمالا من وضع الأحاديث المكذوبة. خب يقول بلي هذا العلم الإجمالي بوجود الكذابين، علم إجمالي بمن؟ بوضع الأحاديث الكاذبة، هذا كلش وقت يقول فهو إنما كان قبل زمان الإمام الرضا عليه السلام، لأن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر، أصحابهم دول في فترة فتسخوا قبل زمان الإمام الرضا عليه السلام. قال إنما كان قبل زمان الإمام الرضا اللي عرفناه قبل شوي في أول الدرس، زمان مقابلة الحديث، زمان تدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. فهذا العلم الإجمالي بوجود الكذابين، العلم الإجمالي بوجود الأحاديث الموضوعة، هاي كلها وين؟ قبل زمان مقابلة الحديث، وقبل زمان تدوين علمي. ويقولوا أنا إنما أبين لكم ماذا؟ يقول لحد الآن ستبين لكم أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار، وين؟ في الأزمنة المتأخرة عن الإمام الرضا عليه السلام. كلامنا هنا يقول هذا أولا. ثانيا، فإذا ماكو تهافت هناك في البين، إذا يصير عندي علم إجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار الواصل إلينا. ثانيا قال مع أن العلم، يعني علم الإجمالي بوجود الأخبار المكذوبة، يقول هذا العلم الإجمالي هب أنه نرجع إلى قبل زمان الإمام الرضا عليه السلام، خل نرجع، لكن أنت تقول أن عندي علم إجمالي بمن؟ بوجود الأخبار المكذوبة، الأخبار المدسوسة. هذا العلم الإجمالي يتنافى مع منه؟ يتهافت مع منه؟ يتهافت مع دعوة، مع دعوة من يدعي من بعض الأخباريين الذي يدعي القاطع بمن؟ القاطع بصدور الكل من المعصومين. بعض الأخبارين هكذا يدعي، كالمحدث السرابادي رحمه الله في فوائده المدنية، الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحدائق، في مقدمات الحدائق، يدعون القاطع بصدور كل هاي الروايات الموجودة في الكتب الأربعة عن منه؟ عن المعصومين عليهم السلام. فهذا العلم الإجمالي اللي تقول عنه أيها السائل يتنافى مع ذيك الدعوة، مو مع دعوانا. احنا ندعي علم إجمالي بصدور الأكثر، ما عندنا قاطع بمن؟ بصدور الكل. قال هذا العلم الإجمالي إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل عن المعصومين عليهم السلام التي تنسب تلك الدعوة إلى بعض الأخباريين. المراد من الأمين الاسترابادي والشيخ يوسف البحراني. أو ينافي دعوى منه، دعوى الظن بصدور جميعها، يعني إما دعوى القطع بصدور جميعها أو دعوى الظن بصدور جميعها عن المعصومين. بلي، فهذا العلم الإجمالي بوجود الأخبار الكذابة، شنو الأخبار المكتوبة، ينافي هاي الدعوة لو ما ينافيها؟ نعم ينافيها. زين، شي يقول؟ ولكن لا ينافي ما نحن بصدده، لا ينافي ذلك أي وجود الأخبار المكذوبة، هذا ما ينافي شنو؟ ما نحن بصدده من دعوة العلم الإجمالي بصدور أكثرها، مو كلها، لا عدنا قطع بصدور كلها ولا عدنا ظن بصدور كلها، لا هاي الدعوة ندعيها ولا تلك الدعوة، وإنما ندعي فالشيء معقول، نقول صدور أكثر هذه الأخبار. إذن هناك أكو أشياء شنو غير صادرة، اللي هي الأخبار المكذوبة اللي عندي علم إجمالي بوجودها، اللي عندي علم إجمالي بوجودها أو كثير منها، خلي يكون 80%، عندي إذن 20% ماذا؟ عندي بالأخرة عندي 20% أخبار مكذوبة من المعصوم مصرح بها. قال ولا ينافي، يعني هذا العلم الإجمالي أيها السائل ما ينافي ما نحن بصدده من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، بل هذه دعوة بديهية ما تحتاج إلى دليل. والمقصود مما ذكرنا، مما ذكرنا أي من شدة الاهتمام وشدة الاحتياط، شدة اهتمام الرواة واحتياطهم في ماذا؟ في نقل الحديث الشريف. المقصود من ذلك يقول دفع ما ربما يكابره المتعسف، يعني المتوهم اللي يجي يتوهمني مطلب بلا دليل، يعني التحكم يصير عنده، دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع يدعيه من ماذا؟ من منع هذا العلم الإجمالي بصدور الأكثر أو الكثير. اللي يمنع هذا العلم الإجمالي يقول لا، هذا أبدأ دفع آني، مقصودي مما ذكرت لحد الآن دفع هذا. إذن ماذا؟ إذن عندنا علم إجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار اللي هي الواصلة إلينا، صدورها عن المعصومين عليهم السلام، والدليل على هذا العلم، على هذا العلم الإجمالي هذه الشواهد والقرائن اللي قرأنا بعضا منها في الدرس السابق وقرأنا البقية في هذا الدرس. ثم بعد ذلك أتمموا المقدمات اللي وراها، المقدمة الثانية والثالثة والرابعة من المقدمات اللي ذكرناها في بيان الشيخ الأعظم. ثم قال رحمه الله ثم أن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق، يأتي مطلب آخر، والحمد لله رب العالمين.